إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الضوابط الأخلاقية لاكتساب المال واستثماره وتنميته، وذلك أن الأسواق والمعاملات المالية هي المختبر الذي يختبر به إيمان العبد وورعه وخلقه. فلربما كان المرء في ظاهر حاله كثير الصيام كثير الصلاة بادي الورع في الظاهر، ولكنه إذا عرض على التعاملات المالية ظهر منه شيء آخر. وقد ثبت في الصحيح أن الرجل دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال الراوي في وصفه: كثيف اللحية، مشمر الإزار، غائر العينين. فهذه أوصاف إنسان في الظاهر كثير العبادة. ثم هو مع ذلك يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله يا رسول الله، والله هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله جل وعلا. وهذا يوقفنا على هذه المسألة وعلى هذا الحال والأمر الذي اعترض فيه الرجل. الرجل اعترض على قسمة المال، على أمر مالي مادي يريد أن يناله منه أكثر مما ناله وأن يأخذ أكثر مما أخذ، ولذلك اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءه رجل ليشهد عنده، فقال له: ائتني بمن يعرفك. فذهب وجاءه برجل فأثنى عليه خيرا، فقال له عمر رضي الله عنه: هل كنت جاره الذي يعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: هل سافرت معه سفرا تظهر به أخلاق الرجال؟ قال: لا. قال: هل عاملته بالدينار والدرهم الذي به يختبر ورع الرجال؟ قال: لا. قال له: إذن أنت لا تعرفه، لعلك رأيته قائما في المسجد يهمهم بالقرآن يركع ويسجد. قال: نعم. قال: إذن أنت لا تعرفه. ثم قال للرجل الآخر: اذهب فأتني بمن يعرفك. إذن القضية تحتاج منا إلى وقفة في أمر التعاملات المالية. ففي هذه الأيام الماضية جاءني سؤال قريب من هذا الذي نتحدث فيه. يقول القائل: إن أخي يصلي ويكثر القيام والصيام، وعندنا تركة نقسمها وفيها قطعة أرض مميزة قريبة من السكن، لا يريد أن يعطي أختنا نصيبها منها، ويقول: أنا سأعطيها نصيبها لكن في مكان آخر في الأرض الأخرى، وكما يقسم يعني لها مثلا قيراط تأخذه لكن ليس في هذا المكان. ويقول أنا بهذا لا أظلمها. وأخوه السائل يثني عليه في عبادته ودينه وصلاته، ثم يسأل هل يجوز ما يفعله أم لا يجوز؟ والأمر واضح، هذه قطعة أرض مميزة ينبغي أن ينال كل الورثة نصيبهم منها، تقسم كأنها تركة مستقلة إلا إذا رضي بعض الناس أو عوضه الآخرون بمال. لكن يسوى بين هذه وبين غيرها في الحجم، فالذي يأخذ هنا قيراط يأخذ هناك قيراط قيراطا، فهذا ظلم. والشاهد أنه أثنى على عبادته ثم ظهر منه هذا الشح بالمال وبحق غيره. ولذلك نحن نذكر اليوم إن شاء الله تعالى بعد أن ذكرنا في اللقاء الماضي الضوابط العقدية لاكتساب المال وللتعامل مع الآخرين، نذكر اليوم إن شاء الله تعالى هذه الضوابط الأخلاقية والتي تعني أن يكون الإنسان في معاملاته مع الآخرين صادقا عدلا أمينا سمحا بحقه وفيا لحق غيره، لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ويوفي بالعهد. وهذا لأن الأخلاق في الإسلام على سبيل العموم لها منزلة عالية، ولأن هذه الأخلاق في المعاملات على سبيل الخصوص سبيل الرحمة، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أقربكم مني مجلسا ومن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا. فمن الذي يبيع حب النبي صلى الله عليه وسلم له وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بحبة يزيدها في ميزان أو ينقصها منه، أو بقطعة أرض يطوقها يوم القيامة من 7 أراضين؟ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ونذكر هذه الأخلاق التي هي في الأصل عامة ولكننا نذكرها اليوم بخصوص قضية البيع والشراء واكتساب المال واستثمار المال وتنميته واصطناعه لما نحن بصدد الحديث عنه. فنقول أولا ينبغي أن يكون المسلم في هذا الباب صادقا، أن يمتثل بالصدق وأن يتجنب الغش والخيانة والخداع. ثانيا أن يكون أمينا لا يخون. ثالثا أن يكون عدلا لا يظلم. رابعا أن يكون المسلم عدلا لا يظلم، وأن يكون وفيا بالعهود لا يغدر، أن يكون وفيا بالعهود لا يغدر. ويترتب على النهي عن بعض الأخلاق التي نذكرها شيء من المعاملات المحرمة، فمنها بيع النجش أو النجش، وبيع التصرية، وبيع الحاضر للبادي، وتلقي الركبان، وبيع المسلم على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه. أما الصدق فإن الله تعالى أثنى على أنبيائه بالصدق، فقال واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وكذا في غيره من الأنبياء. وأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وحسبك أن الصدق يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وحسبك أيضا أن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فكيف بإنسان يرى في حال نفسه وفي قرائنه ومعاملاته أنه كثير الكذب، يحلف ويكذب ويتحدث ويكذب حتى يغلب على ظنه أنه صار الكذب له عادة وأنه يكتب عند الله كذابا؟ كيف به يعيش؟ كيف به يهنأ؟ كيف به يترحم عليه عند موته والناس يعلمون أنه كذاب عاش على الكذب؟ كيف به يطلب من الناس أن يترحموا عليه وقد عاش طول عمره كذابا يكذب؟ وأما بخصوص البيع والشراء والتعامل، فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم وكثرة الحلف، فإنه منفقة للسلعة ممحقة للبركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف ينفق ثم يمحق. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، وفي لفظ ممحقة للربح. ممحقة يعني يزيل البركة يمحوها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الأول من الثلاثة في حديث أبي هريرة قال: رجل معه فضل ماء على الطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، يعني دفعت فيها ثمنا كذا وكذا وأنا أشتريها. قال: فصدقه رجل وهو على غير ذلك. ثم تلا قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل أي الذي يطيل ثيابه حتى ينزل عن حدود الكعب، والمنان أي الذي يمن بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هو الذي أقام سلعته قبل العصر ولا بعد العصر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث سلمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر من الثلاثة قال: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بحلفه ولا يشتري إلا بحلفه. فاتفقت الأحاديث الثلاث على هذا المعنى. ولذا جاء في حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس الله قد أحل البيع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويتحدثون فيكذبون. وهذا كله واضح في أننا مأمورين بالصدق في معاملاتنا ومنهيين عن الكذب والغش والخداع. والغش في المعاملة قد يكون غشا بالكلام، وقد يكون غشا بالفعال، وقد يكون غشا بكتمان عيب السلع. فمن الغش بالكلام ما ذكرناه في الأحاديث الماضية، أنه يقول: لقد أعطيت بها كذا وكذا وأعطيت بها كذا وكذا واشتريتها بالثمن الفلاني، وهو ليس بصادق فيغر المشتري فيشتريها بهذا الثمن، وهذا كذب، يكون كاذبا في ذلك. ومن الغش بالفعل أن يقوم بكتمان عيب السلعة، أو أن يجعلها في حالة ليست كحالتها الحقيقية، كمن يبيع دارا فيأتي على جدار فيه شرخ أو كسر فيجعل عليه طلاء ويخفي هذا العيب، أو يبيع شاة أو دابة فتكون مريضة وفيها مرض فيخفي ذلك العيب على المشتري، أو يبيع سيارة فيأتي بعداد السرعة فيتلاعب فيه حتى يوهم المشتري أنها قليلة الاستعمال مثلا، والأمثلة على هذا كثيرة. فهو يغش بكتمان عيب السلعة. وفي ذلك الحديث الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل في السوق يبيع طعام فأدخل يده في الطعام فإذا به قد أصابته السماء، قد أصابه بلل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله أصابته السماء، السماء أمطرت. فقال: هل جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ ثم أصدر حكما عاما صلى الله عليه وسلم قال فيه: من غش فليس مني، وفي لفظ: من غشنا فليس منا، وفي حديث آخر: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. ومن ذلك النهي عن بيع التصرية، وسنذكره في آخر حديثنا إن شاء الله عز وجل. ومن الكذب الخداع، أن يخدع البائع المشتري في السلعة، أو أن يخدع المشتري البائع في الثمن، وليس من ذلك أن يساومه على رخص السعر أو علوه، وإنما الخداع أن يخدعه بأن يوهمه أن السلعة تساوي كذا، وأن قيمتها كذا، وأنها لا تنزل عن كذا أبدا. ولذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أخدع في البيع، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابه، أي لا تخدعني ولا تغشني. وأما بالنسبة للأمانة فينبغي للمسلم في بيعه وشرائه أن يكون أمينا، ويعلم علم اليقين أن الله عز وجل أثنى على أهل الأمانة فقال: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ثم ذكر في آخر أوصافهم فقال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأمر بأدائها فقال: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال في نص عام وإن ورد على سبب خاص: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانة الأمانة من صفات المنافقين، فقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: إذا ائتمن خان. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر من الأربع: إذا ائتمن خان. ونادى الله عز وجل على عباده المؤمنين قائلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة تقوم على جنبتي الصراط مع الرحم تطلب بحقها، كما في حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصراط يضرب وأن الأمانة والرحم تقومان على جنبتي الصراط، والمقصود أنهما يقومان للمطالبة بحقهما، فلا يتمكن من الجواز والمرور إلا من قام بحق الأمانة والرحم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة فقال في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. قال: حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر، أي في أصل قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فترفع الأمانة أو تقبض الأمانة من صدره فيظل أثرها مثل الوقت، أي أثرا قليلا، ثم ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة فأبقى أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، يعني الجلد الذي ينتفخ إذا أصيب بالنار تكون فيه فقاعات مائية. يقول فنفط أي ارتفع، فتراه منتبرا أي مرتفعا، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. قال ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويقال للرجل ما أظرفه ما أجلده ما أعقله وليس في قلبه من الإيمان مثقال حبة من خردل. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان ما كنت أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا في زمان حذيفة، فكيف بزماننا؟ نسأل الله العافية. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع من دينكم الأمانة. والمقصود أن المسلم في معاملاته مع الآخرين وفي استثماره لأمواله يكون أمينا ليس خائنا. وقد ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما أي خان أحدهما الآخر محقت بركة بيعهما. هذا بخصوص الأمانة في هذا الباب. وأما العدل فإن مقتضى العدل في البيع والشراء ألا تعقد معاملة لا ترضاها لنفسك، وعلى أن تكون المعاملة موافقة لشرع الله عز وجل، فيشترط الرضا والموافقة لشرع الله عز وجل. وقد أمر الله بالعدل على العموم، فقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ونادى الله على المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ضد العدل الظلم، فحذر من الظلم، فقال صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وبين أن حقوق العباد توهن ميزان العبد يوم القيامة وتخفه حتى يدخل النار، فقال لأصحابه وللأمة في شخص أصحابه أتدرون ما المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي هو من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وفي لفظ من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. وفي رواية سعيد بن زيد أن امرأة تسمى أروى خاصمته في دار، فقال سعيد بن زيد دعوها، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ظلم قيد شبر طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. ثم قال: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها. قال: فبقيت، قال: فرأيتها عمياء تتحسس، قال الراوي: فرأيتها عمياء تتحسس الجدار، وكان في بيتها بئر فوقعت فيها فكانت قبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالعدل، وأمر الله تعالى به في كتابه، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم، وكذا حذر ربنا سبحانه وتعالى من الظلم في كتابه. فانظر يا عبد الله، أي معاملة كانت بينك وبين أخيك المسلم، فإن الأمر يعرض يوم القيامة أمام الله في عرض لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، في عرض يوجد فيه ما عمل حاضرا، في عرض يبقى المرء واقفا وحده يحتاج إلى من يشفع له، يحتاج إلى حسنة، فإذا بحسناته تؤخذ لأصحاب المظالم، وإذا بسيئاتهم تأتي فتوضع عليه حتى يطرح في النار. فأي حبة تجتمع من هذا وحبة من ذاك وحبة من آخر لتجتمع عليك يوم القيامة حقوقا كثيرة، كيف تدفعها؟ في الموازين حذر الله عز وجل من التطفيف فيها ومن الظلم، فقال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وقال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، يعني إذا أخذ استوفى حقه، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني إذا أعطوا للناس حقهم بخسوهم حقوقهم. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ فهذا بخصوص أمر العدل في البيع والشراء وفي الموازين. ولذلك أنا أنذر نفسي وإخواني، وأحذر نفسي وإخواني من أمر هذه المظالم، فإن أمرها خطير يوم العرض على رب الأرباب سبحانه وتعالى. أخ بينه وبين أخته أرض، شريك بينه وبين شريكه مال، سواء كان مالا نقدا أو بضاعة في شركة أو كان أرضا فيما بينهم، يعطى كل إنسان حقه في الدنيا قبل أن يتناوله من شريكه في الآخرة رغم أنفه بالحسنات، فإن الله قضى ألا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة وعليه لأحد من أهل النار شيء، وألا يدخل أحد من أهل النار النار وعليه لأحد من أهل الجنة شيء، وذلك بالحسنات. والسيئات فإنما يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلة كما ولدتهم أمهاتهم. وأما الوفاء بالعهد فإن الله عز وجل أمر أمرا عاما، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال: وبعهد الله أوفوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الغدر في العهد من خصال المنافقين، فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر من الأربع إذا عاهد غدر. فأي معاملة كانت بينك وبين أخيك المسلم على عهد وعلى شرط وافقت عليه في البداية، فواجب عليك أن توفي بذلك الوعد وأن توفي بذلك الشرط ما دام حلالا قد أحله الله عز وجل ولا حرمة فيه. أما أن يتفق المسلم مع أخيه على عهد أو وعد أو عقد ثم يتحلل منه بلا إعلام لشريكه وبلا إنذار له بحجة أن الشرط لا يناسبه أو أن العقد كان جائرا من وجهة نظره هو التي حدثت وحلت بعد ذلك، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه غادرا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: إن الغادر ينصب له لواء راية علم يوم القيامة، ويكتب عليه أمام كل الخلق: هذه غدرة فلان. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري موضع هذا العلم وهذه الراية، فقال: ينصب لكل غادر عند استه لواء يوم القيامة، والاست هو الدبر والمقعدة، وذلك يكون إهانة له، والله المستعان. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أنواع من البيوع جعلت محرمة في الشريعة الإسلامية بناء على مخالفة هذه الضوابط الأخلاقية التي ذكرناها لكم الآن، ومنها بيع النجش أو النجش. والمقصود أن يأتي إنسان يبيع سلعة ويأتي إنسان آخر فيرفع في سعرها وهو لا يريد شراءها، فيأتي المشتري فيغتر بذلك ويقول في نفسه ما رفع السعر إلا وهي تستحق ذلك، فيشتريها بعدما رفع الناجش هذا السعر. وبيع النجش حرام باتفاق العلماء وعند جماهير العلماء أنه إذا باعه وأمضى البيع أن المشتري له فيه الخيار، إذا تبين له ذلك الخيار يعني له الحق أن يرجع في البيع، وليس من حق البائع أن يمنعه من ذلك لأنه غشه ووقع عليه الضرر، ومن أصول الشريعة رفع الضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فبيع النجش أو النجش بنون مفتوحة وجيم ساكنة عند الأكثر، ويجوز النجش بفتحتين. هذا النوع من البيع محرم، لا يجوز الإنسان أن يأتي فيرفع ثمن السلعة على المشتري وهو لا يريد شراءها، سواء كان ذلك باتفاق بينه وبين البائع أو بدون اتفاق بينه وبين البائع. لكن إذا كان باتفاق بينه وبين البائع كان الإثم عليهما، وإذا كان بدون اتفاق كان الإثم والذنب على الفاعل وحده. ومن أنواع البيوع المحرمة بيع التصرية، والمقصود بالتصرية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إنسان إلى دابة يريد بيعها فيحبس اللبن فيها عدة أيام لينظر المشتري فيرى ضرعها كبيرا حافلا باللبن فيغره ذلك فيدفع فيها ثمنا عاليا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين أو فهو بالخيار، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وجمهور علماء على أن التصرية حرام لأنها من الغش والخديعة المحرمة، وهي منافية للصدق والأمانة الواجبة في المعاملات، وأنه إذا أمضى البيع كان للمشتري الخيار، والراجح أن الخيار إلى مدة 3 أيام لأنها هي التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان له الخيار إلى 3 أيام. ونرى أن بعض الناس يفعل هذا، وكثير من التجار يفعله، وشبيه به من يأتي ليبيع دابة أو بهيمة فيعلفها ليلة بيعها ويضع في العلف شيئا من الملح ثم يسقيها ماء كثيرا فتصبح توزا فتحصل بذلك وزنا أعلى وتكون في عين المشتري بشكل أفضل، وذلك محرم وهو شبيه بالتصرية، وفيه علة الغش والخداع التي حرمت التصرية لأجلها. ومن ذلك تلقي الركبان، وتلقي الركبان هو أمر يفعله أهل السوق، يأتي إنسان أو جماعة من الناس من خارج البلد فيدخلون على السوق ببضاعة فيتلقاهم بعض أهل السوق فيشترون منهم البضاعة بسعر أقل من السعر الذي تباع به البضاعة في السوق، لأنهم لا يعلمون سعر السوق، يتلقاه خارج السوق فيشتري منه قبل أن يعلم السعر الحقيقي للبضاعة داخل السوق، وربما غره فقال له السوق نائمة والحركة ضئيلة وإذا دخلت فإنك لن تبيع، أنا أشتري منك منها هنا وأريحك وارجع أنت. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النوع من البيع، قال ولا تلقوا الركبان، ونهى عن تلقي الركبان، وجعل لمن بيع منه ماله بهذه الطريقة الخيار، يعني له الحق أن يرجع في البيعة، فيكون الحكم أن بيع تلقي الركبان إذا أمضي كان للبائع فيه حق الخيار، ومن ذلك أيضا النهي عن أن يبيع الحاضر للبادي، وهو عكس صورة تلقي الركبان. فصورة تلقي الركبان خرج واشترى منه بسعر زهيد، أما بيع الحاضر للبادي فهو أن يأتي إنسان من خارج السوق ليبيع بضاعته، فيتلقاه أهل السوق خارج السوق السماسرة يتلقونه فيقولون له نحن نبيع لك بضاعتك لأهل السوق، فيأخذون البضاعة منه ويبيعونها له بأعلى الأسعار، فيصيب ذلك أهل السوق بضرر وأهل البلد بضرر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبع حاضر لباد، وقال في حديث جابر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا البيع على الصحيح إذا وقع بهذه الصورة يفسد ولا يصح. ومن ذلك بيع المسلم على بيع أخيه، أو شراؤه على شراء أخيه، أو سومه على سوم أخيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ولا يبع أحدكم على بيع أخيه. وصورة البيع على بيع أخيه أن يأتي إنسان يبيع سلعة لإنسان آخر ويكون بينهما خيار، على فرقة مثلا يبيعها له على أن ينظر فيها لمدة يومين، فيأتي إنسان آخر فيقول للمشتري افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بسعر أقل، فهذا بيعه على بيع أخيه محرم. وإذا وقع فالبيع فاسد. وصورة الشراء على شراء أخيه أن تجري مثل هذه الصورة، أن يبيع إنسان لإنسان آخر سلعة على خيار بينهما، فيأتي إنسان ثالث فيقول للبائع افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بسعر أعلى، فهذا محرم ولو وقع فالبيع فاسد. وصورة السوم على سوم أخيه أنه يأتي على إنسانين يتساومان في بيعة، يقول له تبيعني بكذا فيقول لا أبيعك بكذا، ثم اتفق على السعر ولم يحمل المشتري بضاعته ولم يدفع ماله ولم يكتب العقد مثلا، فيأتي إنسان ثالث فيدخل بينهما فيقول لهما أنا أبيعك أفضل منه بكذا أو أنا أشتري بأعلى من هذا السعر، فهذه الصورة محرمة وإذا وقعت فالبيع صحيح مع الإثم. هذه الصورة الثالثة محرمة وإذا وقعت فالبيع صحيح مع الإثم. وبعد فيا عباد الله هذه إشارة إلى تلك الضوابط الأخلاقية التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها وأن يتخلق بها في بيعه وشرائه ومعاملاته مع إخوانه، أن يكون صدوقا أمينا برا رحيما بإخوانه، سمحا في بيعه وشرائه وفي أداء الحق الذي عليه، وأن يكون موفيا لحقوق غيره، وذلك لأن الله عز وجل حرم علينا أن نأكل أموالنا بالباطل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الحلال وأن يجنبنا الحرام. اللهم أطعمنا الحلال وجنبنا الحرام يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من الفتن. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا واجمعنا على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وسنته. اللهم ارزقنا العمل بالسنة. اللهم جنبنا الفرقة والضلالة والبدعة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.